الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، فهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها وباق لا يزول ودائم لا يحول، وفي كل الحالات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون الخدم ليسبغ عليهم فواضل النعم ويعاملهم بغاية الجود والكرم. فقد مضى شهر الصيام ثم أقبل شهر الحج إلى بيت الله الحرام، فكما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الغفران إنما يقع في صغائر الذنوب كالكذبة ونحو ذلك، أما كبائر المعاصي مثل الربا والزنا وشرب الخمر وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل، فهذه لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج، وإنما تكفر بالتوبة إلى الله ورد المظالم إلى أهلها. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، لأنه إنما فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وفي السنة 9 أمر أبا بكر بأن يحج بالناس، وأردف معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله عهد فأجله إلى مدته، إن الله بريء من المشركين ورسوله. والذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عن المبادرة بالحج في السنة 9 أن الناس قد اعتازوا أعمالا من الفواحش، وذلك أنهم يطوفون عراة الرجال والنساء ويقولون ثياب عصينا الله فيها لا نطوف بها، وأنزل الله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فعن في صحيح مسلم عن جابر قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يعتم برسول الله وأن يعمل مثل عمله. خرج رسول الله من المدينة ونزل بذي الحليفة ضحى، فقام بها يومه ذلك ثم ليلته المقبلة ثم اليوم الثاني للضحى، وفي ذلك اليوم ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، يعني زوجة أبي بكر ولدت بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. دل هذا الحديث على أن النفساء متى طال عليها النفاس، وكذلك المستحاضة متى وجدت هذا وخشيت فوات الرفقة فإنها تستثفر وتطوف وتسعى، وطوافها صحيح وسعيها صحيح، لأن هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم كما عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولما كان ضحى اليوم الثاني تجرد رسول الله عن ثيابه واغتسل ثم تطيب. قالت عائشة: طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، أما طيب النساء فهو ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران والورز وما شابه ذلك. ثم ركب رسول الله ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء قال: نظرت إلى ما بين يديه من بين راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك، ورسول الله بين أظهرنا وهو ينزل عليه الوحي ويعرف تأويله، فما عمل به من شيء عمل به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية أصلها أن الله سبحانه لما أمر نبيه إبراهيم بأن يبني هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل، فبادر إبراهيم طائعا وساعده ابنه إسماعيل مسارعا، فأخذوا في بنائه حتى كملوا بناءه. ثم أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، وأن الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: يا رب صوتي ضعيف فمن يسمعني؟ قال: عليك الصوت وعلينا البلاغ. فصعد جبل أبي قبيس ونادى: أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا، أيها الناس إن الله بنى لكم بيتا فحجوا. فلبى من كان في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والتلبية هي ألطف ما يدعو به الإنسان صاحبه، بحيث إذا دعوت رجلا وقلت: يا فلان، فقال لبيك، فإن محبته تتغلغل في صدرك، فهي ألطف الكلام. والتلبية تلبى من لزوم الطاعة والخضوع، والإجابة من لزوم الطاعة والإجابة، كأنه يقول: لبيك، أنا مجيب لدعوتك وطائع لك وسامع ومطيع إلى أداء فريضة الحج. يقول: سار رسول الله على راحلته، فلما كان بأثناء الطريق اعترض له قوم، قال: من القوم؟ قالوا: نحن المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة إليه صبية فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. دل هذا الحديث على جواز حج الصبي وهو صغير يحرم عنه أبوه أو أمه ويطوف به ويسعى ويرمي الجمار عنه وهكذا. وهذا الحج ليس بواجب عليه ولا يؤدي الفرض عنه، ليس بواجب عليه، والأحسن أنه يحرم له مفردا بالحج، يقول: لبيك عن ابني فلان حج، ولا يقول متمتعا بها إلى الحج، لا، لأنه يوجب عليه فداء وغير ذلك. لكن إذا أفرد الحج لبى له بالحج فقط سقط عنه الفداء. ثم سار رسول الله فلقيته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. فأمرها أن تحج عن أبيها، ودل هذا الحديث على جواز حج المرأة عن الرجل، وعلى جواز حج البنات عن آبائهم، وعلى جواز حج الابن عن المرأة عن أمه وغير ذلك. ثم سار رسول الله فلقيته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرة تحج فلن تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. فأمرها أن تقضي هذا الدين عن أمها، لأنه دين ثابت في ذمة الأم، والله سبحانه يأمر بوفاء الدين، وقد مدح الذين يوفون بالنذر، وقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقالت له هذه المرأة: إن أمي افترثت نفسها، وإني قد أعطيتها وليدة، فماذا أصنع بها؟ قال: وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث. ثم إن الحج من الأعمال القديمة التي يفعلها الأنبياء المتقدمون، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى عسفان قال لأبي بكر: يا أبا بكر، لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرات خطهم والليف يؤمون هذا البيت الحرام. ولا قال: إنه مر بالروحاء 70 نبيا كلهم يحجون بيت الله الحرام، لأن هذا البيت وأول بيت أسس في الأرض لعبادة الله عز وجل. ولهذا في الصحيح عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن أول بيت أسس في الأرض. قال: هو المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فالمسجد الحرام بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. أما المسجد الأقصى فقد بناه سليمان عليه السلام. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى سرف فنزل به، وسرف مكان معروف من جهة ريع الحجون، لكنه بطرف مكة. ولما نزل به دخل على عائشة ووجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فأشارت: أي نعم. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحيض عادة وجبلة، وهو من مكملات المرأة، لأنه سبب النجابة، يعني سبب النسل والعيال، لأن الذي لا تحيض لا ينشأ لها عيال، إنما العيال في المرأة التي تحيض. والحيض إذا حملت المرأة انقلب غذاء للجنين في الرحم، فهو يغذي الجنين شيئا بعد شيء حتى يكمل، أي حتى يكمل 9 أشهر وحتى يحين للولادة. فلهذا الحامل لا تحيض، ولو قدرنا أنه خرج منها دم فإنه نقص في الحمل، يعرف ذلك النساء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأنه علم أن مدة حيضها لا يطول، وأنه أيضا سيخرج بها معه ولا يتخلف عنها. فعند ذلك أمرها أن لا تطوف حتى تطهر، فمكثت، ولما طهرت طافت ثم سعت. ثم قال رسول الله: قضيت؟ قالت: نعم. فأراد أن يأمر الحاج بأن يخرجوا، فقالت يا رسول الله الناس يخرجون بطواف وسعي، وإنني لم أخرج إلا بطواف واحد، ما كان هذا ينبغي لمثلي. فعند ذلك أمر أخاها عبد الرحمن بأن يحرمها من التنعيم، قالوا تطييبا لقلبها، وإلا فإنه ليس واجب عليها لكنه تطييب لقلبها، فأحرم بها من التنعيم. وطاف الناس وسعوا، لما طافوا طواف القدوم وسعوا سعي العمرة، ولما كان آخر شوط بالسعي قال لهم رسول الله إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقال رجل يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. دل هذا الحديث على أن من تمتع بالحج إلى العمرة، من تمتع بالحج إلى العمرة بمعنى قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فهذا يطوف ثم يسعى ولا يعيد السعي بعد، ولا يعيد السعي بعد، لأن سعيه هذا يكفيه عن سعي العمرة وسعي الحج. والأنساك ثلاثة: أنساك التمتع والقران، وهذا كله معنى واحد. فحل الناس كلهم قصروا، يعني حلقوا وقصوا من شعورهم وقلموا أظفارهم ولبسوا ثيابهم إلا رسول الله وأبو بكر وعلي بن أبي طالب، فإن معهم الهدي فلم يحلوا، لأن من كان معه هدي لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، أي حتى ينحره يوم العيد، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يقول الصحابة فدارت بيننا الجمار، يعني الطيب، فدار بيننا الجمار، وقال بعضهم كيف نذهب إلى عرفة ونحن نقطر منية؟ فقال رسول الله هذا حكم الله. بقي رسول الله على إحرامه والناس أحلوا من إحرامهم، وحل لهم كل شيء يريدون أن يفعلوه، حل لهم النساء وحل لهم الطيب وحل لهم كل شيء كأنهم عند أهلهم، لأن هذا حلال لهم إلى اليوم الثامن. ثم أمرهم بأن يحرموا للحج، فأحرموا اليوم الثامن ودفعوا إلى منى ونزلوا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله وأبو بكر وعلي باقون على إحرامهم، لم يحلوه أبدا، لأنهم ممنوعون أن يحلوه حتى ينحروا هديهم. والرسول ندم على سوق الهدي معه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فنزل رسول الله بمنى ونزل المسلمون معه وتفرقوا، وكانوا يصلون قصرا ولا يجمعون، وكانوا يصلون الظهر ركعتين ولا يجمعون معها العصر، ويصلون العصر ركعتين في وقتها، ويصلون المغرب ثلاث ولا يجمعون، ويصلون العشاء ركعتين، لأن واجب المسافر القصر، يصلي كل صلاة في وقتها. ولم يجمع رسول الله إلا في عرفة جمع بين الظهر والعصر لاتصال الوقوف، وجمع بين المغرب والعشاء للانصراف في مزدلفة، وما عدا ذلك فإنه يصلي قصرا كل وقت في وقته. عند ذلك رفع إلى عرفة في يوم عرفة أي اليوم العاشر، وعرفة الحج عرفة، الحج عرفة، من أتى عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. فوقف رسول الله في عرفة ووقف الناس معه متفرقين يدعون ويتضرعون إلى الله ويذكرون الله ويسبحون ويهللون كل على وظيفته، ورسول الله شك أصحابه فيه وقالوا هل هو صائم أم مفطر، فأرسلت إليه أحد نسائه لبنا فشربه والناس ينظرون إليه فعلموا أنه مفطر. وصيام عرفة السنة، لكن الوقوف يجب أن يتقوى له بالفطر فهو أفضل من الصيام. أما إذا كان في البلد فإن في الحديث أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال أرجو أن يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا التكفير قد قلنا لكم إنه لا يقع إلا في صغائر الذنوب، أما كبائر المعاصي فإنه لا يقع في هذا التكفير إلا بالتوبة والإقلاع من الذنب والعزم على أن لا يعود ومفارقة قرناء السوء. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو ويذكر الله ويهلله، فسقط رجل عن دابته فوقصته أي كسرت رقبته فمات، فقال رسول الله غسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل هذا الحديث على أن من مات على عمل فإنه يبعث عليه صالحا أو سيئا. مكث ما شاء الله حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحل رسول الله وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة، كلما جاء حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى مزدلفة فنزل بها. ونزل الناس كلهم متفرقون بمزدلفة، ثم أمر رسول الله ضعفة أهله الولدان والنساء بأن يدفعن قبله من الليل، فدفعن قبله من الليل، ومنهن أم سلمة دفعت ثم رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم موت وأفاضت، وكذلك سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبله بالليل قبل حطمة الناس فأذن لها أن تدفع قبله فدفعت، ودفع الولدان كابن عباس وغيره يقول ابن عباس كنت في من دفعه رسول الله من مزدلفة فكان يضرب على أفخاذنا ويقول يا بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. مكث رسول الله وصلى جمعا بين المغرب والعشاء قصرا أي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ثم رقد ورقد الناس ورقدوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له من يحرسه. فلما طلع الفجر استيقظ وقام وتوضأ وصلى صلاة الفجر، ولما انصرف من صلاة الفجر مكث ما شاء الله يذكر الله ويهلله، لأن الله يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كان أهل مكة والجاهلية يفيضون قبل أن تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله وأفاض بعد أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبيت كيما نغيب. وخالفهم رسول الله فدفع بعدما أسفر جدا وشق الناقة الزمام، فدفع الناس جميعا معه حتى أتوا جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم انصرف وحلق رأسه ونحر هديه، وتفرق الناس ينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم، فمكثوا كذلك حتى إذا استوى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وساغ له أن يأكل منه أمر به فقدم إليه فأكل منه، فلما أكل من هديه أمر أصحابه بأن يدفعوا معه إلى مكة، فدفعوا إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، فدفعوا حتى أتوا المسجد الحرام وطافوا بالبيت، ولم يسعوا بين الصفا والمروة لاكتفائهم بالسعي الأول الذي سعوه مع طواف الحج. ثم أتى المسجد فأقام الصلاة وتقدم وصلى بالناس صلاة الظهر ركعتين، ولما انصرف رأى أهل مكة يصلون معه وقد سلموا بسلامه، وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإلا قوم سفر. ثم رجع رسول الله إلى منى ونزل بها وأخذ يسألونه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فركب ناقته يوم العيد، وكانوا يسألونه بعضهم يقول: رميت بعدما أمسيت، ويقول: ارمي ولا حرج، والآخر يقول: رميت بالليل، ويقول: افعل ولا حرج. فالصحيح أن رمي الجمار من الليل أو في أول النهار أنه جائز، ولا خلاف في يوم العيد، فإن الناس كلهم يرمون جمارهم من أول النهار من أول النهار، لكن الكلام في أيام التشريق اليوم الثاني واليوم الثالث. فهذا بعض الفقهاء من الحنابلة قالوا بوجوب تأخيرة إلى زوال الشمس، وهذا قول لا صحة له، لأن الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. والرسول إنما أخر أول يوم من منى رمي الجمار إلى زوال الشمس لأجل أن يصلي بالناس في مسجد الخيف بمنى كما فعل ذلك، وبقية الأيام يجوز يرمونها بعد صلاة الفجر. ولما كان اليوم الثالث من منى دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونزل بالأبطح، فقال بعض الناس: إن نزول الحاج بالأبطح سنة. فقالت لهم عائشة: إنه لم ينزل بالأبطح ليكون سنة، وإنما نزل به لكونه أسمح لخروجه. ثم ذهب إلى المصلى ليطوف طواف الوداع عند الفجر، فقيل له: إن صفية قد حاضت. فقال: هل طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال إذا لا أواف عليها. فدل هذا الحديث على أن وداع طواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفساء وعن من كان له يعني مشكلة لا يستطيع الطواف بها. فأسقط رسول الله طواف الوداع عن صفية من أجل أنها حائض. فطاف رسول الله ثم صلى بالناس الفجر وقيل له إن أم سلمة شاكية فقال لتركب فركبت على بعير قالت طفت وأنا على البعير ورسول الله يقرب بالناس بالطور فوالله ما سمعت أحسن صوتا منه ذلك اليوم. فطافت على بعير حتى قضى طوافها وخرجت مع الناس كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وقف بالملتزم ومن دعاء الملتزم اللهم إني عبدك ابن عبدك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأذنت لي بالخروج فالآن خاضع بين يديك فارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ينصرف ويخرج بإذن الله. هذا آخر حج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.